أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية والقائل إنه لا نحتاج إلى تجشم العناء وإلى بذل الجهد في التفريق بين التعارض والتزاحم. لماذا؟ لأن التعارض يكون باعتبار تنافي الحكمين المدلولين للدليلين في مقام الجعل وإصدار الحكم، أما التزاحم فيكون باعتبار تنافي الحكمين في مقام الامتثال. وبناء على ذلك، نعم، يكون الفرق بينهما أي بين التعارض والتزاحم، جئنا بمثال كالفرق بين الحجر والإنسان. ثم أشكلنا على هذا المقال بالإشكال التالي، وخلاصته أن التشريع إذا كان على العنوانين فأيضا يمكن أن يكون اجتماع، إذا صح التعبير، للتزاحم والتعارض في مقام واحد، كما إذا قلنا مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وكان شخص ما عالم في الفلك لكنه فاسق في تصرفاته، فقلنا ها هنا يكون مجمع باعتبار صدور التشريع في عالم الجعل على العنوانين، وهناك تنافي للدليلين، يعني أن أحد الدليلين يطرد الآخر فهما متعارضان وكذلك أيضا متزاحمان في مورد التصادر. فكلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية من عدم الاحتياج إلى التمييز بين التعارض والتزاحم ليس في محله، بل نحتاج إلى التمييز إما بنحو دقيق وإما بنحو يقرب من إيضاح مفهوم التعارض عن مفهوم التزاحم، والذي عبرنا عنه في الأمس الماضي بذكر بعض الخواص لكل منهما. ثم وصل بنا المقام إلى أنه من خلال هذه المناقشة التي ناقشنا بها هذا المحقق العلام اتضح لنا أيضا الخج في كلامه رفع الله مقامه، حيث قال أيضا ماذا قال؟ هكذا قال: يلزم في التزاحم كون التنافي بين كبريي الحكمين اتفاقيا لا دائميا، يعني مو دائما بين الحكمين المتزاحمين، تنافي على طول الخط في بعض الأحايين بنحو ما قد يتنافيان، عرفنا؟ لكن في بعض الأحايين كما عبر هو في نصابي الزكاة قد لا يتنافيان ولكنهما يتزاحمان، عرفنا؟ هكذا قال: أما إذا كان الحكمان متعارضان والجعل على العنوانين فدائما عندنا تنافي، معي؟ يعني ما عندنا أي نحو من الأنحاء الالتقاء، لأن أحد الدليلين يكون طاردا للدليل الآخر، معي؟ ولذلك عبر بهذا التعبير، قال: لامتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر دائما، يعني في التزاحم ما يمكن، عرفنا؟ كل منهما قلنا له ملاك، بحيث لو ترك المكلف أحدهما لوجب عليه امتثال الآخر، فلو كان متنافيان لم يتحقق ما قلناه في باب التزاحم. فإذا التزاحم يعني قد يكون بين الحكمين في مورد أو في بعض الموارد نحو من التنافي، أما في التعارض فالتنافي على طول الخط دائمي. وقد أشكلنا أيضا على المحقق النائيني بالإشكال التالي: بأن الضابطة ليست بالكثرة والقلة، يعني إحنا ما نستطيع أن نميز باب التزاحم عن باب التعارض بما قاله من هذه الخاصية، بأن التزاحم قد يكون فيه تنافي في بعض الموارد المحدودة، وأما التعارض ففيه تنافي على طول الخط كما عبرنا دائمي، إذا كان هناك قاعدة تميز لنا موارد التعارض عن موارد التزاحم أخذنا بالقاعدة. أما نقول هكذا يعني نأتي بكلام إذا صح التعبير كأننا نحتمله احتمالا لا يصلح أن يكون مائزا لأحد البابين عن الباب الآخر، معي؟ وأمس أعطينا مثالا، قلنا هذا كما لو قيل لنا كيف نعرف طلبة العلم، لقلنا مثلا أنه يلبس بشتا، هذا مو مائز للطلبة، عرفنا؟ لأن احنا رأينا علماء كبار وأساتذة فحول أصلا لا يلبسون الزي الديني، معي؟ يعني يمشي حاله حال سائر الناس، لا يلبس عباءة ولا صاية ولا عمامة وليس له آثار، يعني ما تقدر تقول هذا هو المائز. كذلك ها هنا تقول والله المائز في باب التزاحم هو قلة التنافي وذاك كثرة التنافي، هذا أو دوام التنافي، هذا ليس بمائز. نعم يقول الماتن أنا صاحب المحكم، أرى أنا رأيي أنه قد يكون دوام التنافي في باب التعارض يكشف عن شنو؟ عن إحراز أنه لا يوجد إلا ملاك واحد. لاحظنا دوام التنافي الذي أشار إليه المحقق النائيني يكون كاشفا في باب التعارض عن أنه في المتعارضين لا يوجد إلا ملاك لأحد الدليلين، والآخر هو مجرد عن الملاك. بخلاف إذن ماذا؟ باب التزاحم الذي فيه كلا الملاكين، لكن هذا يعود إلى مائز ذكره المشهور إنه ماذا؟ تعارض الدليلين ما عندنا إلا حكم واحد، أما في التزاحم عندنا حكمان معي؟ لكن فعلية أحد الحكمين مشروطة بترك ماذا؟ امتثال التكليف الآخر. هذا يقول هذا الكلام لو قيل أو لو جعلناه هو العمق لكلام المحقق النائيني لكان كلاما مقبولا، أما أن نقول هكذا يعني بملء الفم أو بالفم المليان كما نقول، التزاحم التنافي فيه بين المتزاحمين اتفاقيا أو قليلا، وأما التعارض فالتنافي فيه دائميا، يقول هذا ما يشكل مائز، بخلاف ما لو عبرنا بتعبير الماتن وقلنا هكذا التنافي الدائمي في التعارض يكشف كشفا إنية عن أنه لا يوجد بين المتعارضين أو في المتعارضين إلا ملاك واحد معي، بخلاف عدم وجود التنافي فإنه أيضا ماذا يدلل على وجود الملاكين في باب التزاحم معي. والخلاصة ليش هذا؟ لأن الدليلين المتعارضين كل منهما ماذا يقول لنا؟ ايتي بي وحدي 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 وحدي، يعني الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة معي يقول فقط أنا، ها أنا ذا، والدليل اللي يقول ايتي بصلاة الظهر يقول ها أنا ذا فقط أنا معي هكذا. لكن يقول ومع ذلك هذا لا يمنع أن يكون أيضا بين المتزاحمين وجود تنافي على طول الخط. ما يعني لو دل دليل عندنا على أن بين المتنافين دليل خارج بين المتزاحمين هناك تنافي على طول الخط لما شكل لنا مانع معي، لأن احنا كلامنا مو بلحاظ التنافي، كلامنا في التمييز على ماذا؟ على أساس كما قلنا ما يشير إلى وجود ضابطة لأحد البابين عن الباب الآخر. طيب بين شنو؟ يعني احنا نرد عليه مو على حسب رأينا، على حسب رأينا يعني رد مبنائي هذا صحيح، رد مبنائي هذا مو يعني رد لكلام مو نسف لكل كلام المحقق النائيني. نعم صحيح
يرى شيخنا دائما وجود التنافي، يعني ان الحكم مشروط بشيء وهو ان لا عند
من وجود التنافي هذا في التعارض، في التعارض. يعني لو دل عندنا دليل على وجوب شيء ودليل آخر يقول لنا ماذا لا يجب، يعني هذا دليلان متنافيان دائما، شلون هذا يجب ولا يجب؟ ما يصير معي. بس في الدليلين المتزاحمين يقول الأمر ليس كذلك معي، لأن كل من الدليلين ما جاء لطرد الآخر بشكل مباشر إذا صح التعبير، يمكن بعد في دلالة على طرد الآخر لكن بشكل غير مباشر، احنا كلامنا في المباشر الآن معي؟ اي. لكن قد يقال، وهذا اللي أشرنا له مباشر وغير مباشر، لكن قد يقال ما تقدم من الكلام جار حتى في المتزاحمين. ليش؟ انظر انظر معي، انظر معي بعين الدقة. الله هذا مر علينا هذا الكلام، الله عندما يكلف العباد لماذا يكلفهم؟ بما يطيقون. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله ما يكلفنا ما لا نطيق، فمن خلال فهمنا أن التكليف مشروط بالقدرة على الإتيان بالفعل معي، بنحو شنو يلائم غالبية البشر. نفهم أنه لو كلفنا الله تبارك وتعالى بتكليفين فعليين لما كان هذا التكليف إلا متعارض إذا صح التعبير. ليش؟ ما يصير متزاحم، لأن التكليف المتزاحم لابد أن يكون شنو؟ مقدور على كل من التكليفين، فبما أنه لا قدرة والتكليف مشروط بالقدرة فيعني ما فيه تكليف. فنرجع إلى صح التعبير، نرجع باب التزاحم إلى باب التعارض إذا صح التعبير. عرفنا هذه النقطة والحيثية، تكليف مشروط بالقدرة. طيب قال لك أنقذ الغريق، والغريق يصدق على سين وصاد معي، في الحقيقة أن صاد لا تكليف به، يعني مو تكليف فعلي، تكليف مؤجل بعد إنقاذ سين، فعليته ماذا؟ شأنية، ما في فعلية حقيقية. أما سين يقول لا بد للمكلف أن يصرف قدرته في دائرة السينية. عرفنا؟ لا، يعني الله لما يصدر الحكم عليك لابد ينظر انك قادر على الاتيان بالفعل، ولا يصدر الفعل عليك حتى لو لم تكن قادرة؟
قادر في مقام اصدار الحكم، يعني لوحدي
مو هو قادر، الله قادر على كل شيء حتى لو كنت انت عاجز. هو ما يصدر حكما بتحريكك الا اذا رأك انك قادر على الاتيان بالفعل، فبما انك انت غير قادر على الاتيان بالفعلين في آن واحد يعني لا حكم ثاني، ما في الا حكم واحد، واضح؟ هذا من حيث الدقة العقلية. فيقول شنو؟ اذا نظرنا بهذه النظرة اللي يسموها نظرة الدقة يكون يرجع باب التزاحم إلى باب شنو؟ التعارض. لكن يقول إحنا ما ننظر إلى الأحكام الإلهية فقط، وإننا ننظر إلى الأحكام القانونية بنحو عام. عرفنا؟ أحكام القانونية عند البشر، البشر يعني يصدرون تشريعات بغض النظر عن كونك قادر ولا غير قادر، ولذلك ترون بعض المحاكم العرفية تصدر أحكام بالسجن 500 سنة و1000 سنة على السجين، مع أن هذا معروف أنه ما لن يعيش هذه الفترة الطويلة الإنسان معي. هل أحكام التي تصدر يعني بالتكاليف أو بالأعمال الشاقة لمدة 500 سنة أو 1000 سنة سجن مع الأعمال الشاقة، هذا غير قادر على البشر على ماذا؟ على الاتيان بها وعلى امتثالها، ومع ذلك تصدر في القانون الوضعي. عرفنا؟ فنقول احنا ما ننظر الى ان الله تبارك وتعالى يعني الجعل المتعلق بالحق تبارك وتعالى بحيث يكون هذا التزاحم يرجع الى باب التعارض بلحاظ الاحكام الالهية، لاننا نعلم ان الله لا يكلف الا مع وجود القدرة، وانما ننظر الى من بيده الجعل اعم من كونه اله العالمين يصدر الحكم حتى لو لم يكن المنفذ للحكم قادرا على الاتيان بالتكليف. وبهذا اللحاظ لا بد ان نعطي ميزا لباب التزاحم عن باب التعارض، يعني لا نرجع باب التزاحم الى باب التعارض بلحاظ ان التكليف لا يصدر الا مع وجود القدرة من لدن المكلف. معي؟ ايضا من الضوابط التي اعطيت في التفريق بين بابي التزاحم والتعارض الضابطة التالية، شوفوا الضابطة، يقول شوف إذا أردت أن تتعرف على باب التعارض وباب التزاحم هكذا هكذا: عدم اجتماع التزاحم والتعارض في مورد ايش يرجع إليه؟ امتناع الحكمين في باب التعارض امتناع ذاتي. ليش امتناع ذاتي؟ لأنه يرجع إلى امتناع اجتماع الضدين أو امتناع اجتماع النقيضين كما مر علينا. عرفنا؟ لكن امتناع اجتماع المتزاحمين لا 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 لا، ما يرجع إلى امتناع اجتماع الضدين أو النقيضين، وإنما يرجع إلى شنو؟ إلى قبح صدور التكليف بما لا طاقة لهذا المكلف على الامتثال على الاتيان به. فإذا ما هو الفارق بين بابي التعارض والتزاحم؟ ذاك يرجع إلى استحالة التكليف لأن في تضاد أو تناقض، وذش يرجع له؟ مو إلى الاستحالة، إلى قبح صدور التكليف من لدن الحكيم العالم بأنه تكليف بما لا يطاق من لدن المكلف. إذا عرفنا الآن الفارق بين ماذا؟ التزاحم والتعارض. ها؟ أي هكذا قيل في الضابطة. يقول وهذه الضابطة فيها مناقشة اتضحت بما مر من الكلام عندنا آنفا وقريبا. هذه الضابطة تقولون ماذا؟ التعارض يرجع إلى استحالة اجتماع الضدين أو استحالة اجتماع النقيضين. نقول لكم هذا الكلام أيضا يصدق وين؟ على التزاحم. عجيب، على التزاحم. نقول نعم، شوف شوف شوف، أنت لا تنظر إلى المتزاحمين بالنظرة المباشرة فقط وتقول عندما قال لك الحق تبارك وتعالى أنقذ الغريق يعني اصرف قدرتك في إنقاذ سين أو في إنقاذ صاد. تأمل بدقة في أنك لو صرفت القدرة في إنقاذ سين يعني أنت مأمور بصرف القدرة فقط وفقط في الدائرة السينية كما قلنا. عرفنا؟ وأنت منهي عن صرفها في الدائرة الصادية صاد. معي؟ فشي يقول لك التكليف الأول ألف إيتي بسين فقط ليس إلا، وشي يقول لك بعد يعني وأنهاك عن الإتيان بصاد، هذا التكليف، هذا معنى التكليف الأول ولا لا؟ والتكليف الثاني ماذا يقول لك؟ إيتي بصاد وأنهاك عن التكليف بسين. فإذا هذا ايش يلزم منه؟ اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين، بلحاظ أن النظر إلى أنه كل تكليف من التكليفين يدعو إلى الإتيان بمتعلقه وينهى عن الإتيان بالتكليف الآخر بشكل غير مباشر، لأن مباشر يدعو إلى الإتيان بمتعلقه وغير مباشر يعني لا تأتي بما يضدني بما يناقضني، فلزم التناقض ولا لم يلزم؟ فإذا يقول ما عندنا يعني لا نستطيع أن نجعل هذه الضابطة أي بلحاظ المدلول التزامي. نعم يقول، وإحنا قد مر علينا أن إحنا التكاذب في الدليلين سواء يعني المتعارضين سواء كان بلحاظ حتى في تعريف الأخن أي بكل الدلالتين الدليل المطابق والالتزامي. فإذا أنتم تعقون هالضابطة هذه للفرق يعني ذاك في المتعارضين في تناقض أو تضاد، نقول لكم أيضا في المتزاحمين في تناقض أو تضاد، فما عادت الضابطة المعطاة ضابطة للتفريق بين المتعارضين عن المتزاحمين، لأن نرى ما يصدق على المتعارضين ينطبق على المتزاحمين. ولهذا يقول فلا بد من الإتيان بضابطة ضابطة ودليل ماذا يميز باب التعارض عن باب التزاحم بحيث لا نقع في أي شائبة. نقول هذا والله يعني كما نعبر يكون من الوضوح بمكان مثل الأرقام الرياضية، واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين. هكذا الحال نقول مثلا التزاحم مثلا مثال 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 الأمثال تضرب ولا تقاس، تزاحم دائما في العبادات، ما التعارض مثلا في المعاملات، نعطيها الضابطة مثلا مثلا باب المثال.
لو فكرت الضابطة الأخيرة يعني التنافي والتضاد بين الطرفين في الدلالة المطابقية للمتعارضين والدلالة الالتزامية للمتزاحمين فقط
لا مر علينا ان في بعض الاحيان ما في تضاد ما في تعارض ولا تناقض في ماذا؟ في المتعارضين معي؟ في الدلالة المطابقية بس في تعارض في تزاحم وانا في الدلالة الالتزامية، واضح؟ مر علينا بعض الامثلة فاحتاج نتأمل يعني بشيء من الدقة حتى نعرف. والخلاصة احنا كل هذا الكلام اوردناه حتى يكون كلام المحقق النايني يعني شنو ليس يعني على ما ينبغي، ليس على ما يرام، يشوبه ضعف. نطبق هذا المقدار نشوف اذا كان امدانا كم من المطلب وين وصلنا في التطبيق. ومنه يظهر وصلنا هنا ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره أي ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية من أنه يلزم في التزاحم كون التنافي بين كبريي الحكمين اتفاقيا لا دائميا، أما إذا كان هناك تنافي وتطارد بينهما دائميا فش يصير؟ هذا باب التعارض. لامتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال احدهما مخالفة الاخر دائما، لان نقول هذا في التزاحم الحكمان كلاهما مشرع، فاذا كان يلزم من الاتيان باحدهما مزاحمة الاخر على نحو دائم يصير هذا تعارض ما صار تزاحم. نقول هذه الضابطة والخاصية لا أثر لكثرة الأفراد وقلتها في امتناع التشريع. عرفنا؟ أي نعم، قد يكون دوام التنافي في باب التعارض يمنع من إحراز الملاك لكلا الحكمين المتعارضين، فما يصير في باب التعارض إلا شنو؟ حكم واحد فقط، ليس إلا الذي عرفت لزومه في التزاحم لاستحكام التعارض بين دليليهما، يعني بين دليلي المتعارضين، بسبب ظهور بسبب قوة ظهور كل منهما في غلبة فعلية حكمه وترتب العمل عليه، وهو يقتضي لزوم غلبة التنافي، ولا يكفي فيه مجرد عدم دوام التنافي. عرفنا؟ يعني إذا تقول هكذا شو يصير؟ نعبر هكذا بتعبير أدق من تعبيرك، أنت تقول هذا في المتزاحمين التنافي شنو؟ قليل. احنا شو نقول؟ نقول لا، يقتضي لزوم غلبة عدم التنافي. الغلبة، الغلبة انه ماذا؟ عدم وجوب التنافي. لكن هذا ايضا هذه الضابطة والخاصية لا تمنع من فرض التزاحم لو احرزنا وجود ملاكين مع وجود تنافي بين هذين الملاكين على طول، على طول، مو دائمي، مو غالبي، او في بعض الاحيان ايضا دائمي. اللهم الا ان يستفاد عدم صلاحية احد الملاكين حينئذ لجعل الحكم اللي قلنا بلحاظ القدرة، عرفنا؟ مما تضمن ان الاحكام قد جعلت بنحو يلائم الطاقة والقدرة لغالبية الناس، لكن هذا في اوامر المولى تبارك وتعالى، واحنا كلامنا في التشريع بنحو عام بما يشمل التشريعات الوضعية، لا يرجع الى امتناع الجعل. كما قلنا اش كثر هناك يعني تشريعات واحكام في القوانين الوضعية على امور لا تطاق معي، بل في الاغلب يعني تصدر الأحكام على يعني في كثير من السجون وكذا أغلبها يعني خصوصا لأصحاب الجرائم الكبيرة أحكام لا تطاق. ومثله تقريب عدم اجتماع التزاحم والتعارض في مورد بأن امتناع اجتماع الحكمين في باب التعارض يرجع إلى الامتناع الذاتي. ليش؟ لأنه إما أن يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين أو إلى استحالة اجتماع الضدين لاتحاد الموضوع، وفي باب التزاحم ها التنافي عرضي بلحاظ صدور تكليف من المولى لعبد لا يطيق امتثال هذا التكليف، هذا قبيح. ماذا عرفنا؟ كما أن الله تبارك وتعالى يقبح منه ماذا؟ أن يعذب بلا بيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، أيضا يقبح أن يكلف بما لا يطاق، مع الإمكان ذاتا لتعدد الموضوع كما في مسألة الضرر، إذ فيه أولا أنه مع تعدد الموضوع ففي فرضي، حتى إذا قلنا الآن زيد وعمر كلاهما غريقان، موضوعان مختلفان، عرفنا؟ وهو يقول لنا أنقذ الغريق، وهذان في تزاحم ها هنا بين إنقاذ زيد وإنقاذ عمر معي؟ أنه مع تعدد الموضوع ففي فرض ظهور كل من الدليلين في فعلية مؤدى في مورد الاجتماع يتكاذب الدليلان بسبب امتناع فعلية كل منهما، فيلزم اجتماع النقيضين بلحاظ لزوم مؤدى كل منهما لعدم الآخر، لأن الدليل اللي يقول انقذ زيد يقول يعني لا تنقذ عمرو بلحاظ ماذا؟ لازم المؤدى، والدليل الذي يقول انقذ عمرو لا تنقذ زيد، ويكون المورد بهذه الضابطة أيضا يدخل ماذا؟ التزاحم في باب التعارض. ولذلك يقول ويكون المورد من موارد التعارض لأمر خارج كما مر عندنا، فلا بد من دليل آخر لإحراز الملاكين بنحو ينحصر سبب عدم الفعلية لأحدهما بالتعذر والعجز عن الامتثال. سيأتينا تسمة الكلام إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.